الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبع هداهم إلى يوم الدين آمين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأما بالنسبة للدرس فأنا أعددت يعني الجزء الثاني من كتاب المعيار وأيضا ما يخصنا من كتاب المواقف، لكن ما زالت نسختي من شرح الشمائل مفقودة، ما أعرفش مع مين، فإذا كان مع أحد منكم نسخة من كتاب الشمائل نبدأ به، وإلا فإحنا نبدأ بكتاب المنطق ثم نخلص إلى درسنا في المواقف. ماشي،
نبدأ بالمعيار يا مولانا.
في المعيار إحنا قرأنا جزءا من المقدمة، وهذا الجزء يحتوي، والشيخ الغزالي لأنه معلم كويس يقول الكلام وبطريقة يتعمد فيها مخالفة الطريقة التقليدية، يعني يستخدم لغة غير فنية ويشرح المقصود ثم يعود فيلخص على طريقة المدرسين، وكما قلت لكم يشير إلى كتبه الأخرى المتصلة بالموضوع، وهذه طريقة ليست عند كل المؤلفين لكنها واضحة جدا في عمل الإمام الغزالي. وهذه المقدمة كما قلت لكم بدأ فيها بالغرض من علم المنطق، وقال بأن الإنسان زود بقدرة معينة أو قدرة ثلاثة كما سيأتي ويشرح فيما بعد، في قدرة حسية وقدرة وهمية وقدرة عقلية منطقية. القدرة الحسية واضحة وهي الحواس الخمس المعروفة حسب طريقة القرآن: السمع والبصر والشم والذوق واللمس، اللي هي منبثة على جلد الإنسان كله، وبها يستطيع أن يدرك الحار والبارد ويدرك الخشن والناعم وغير ذلك من الأمور. ولكن كما اتفقنا هناك وخصوصا لدى المتأخرين من المتكلمين ولدى الحكماء أيضا، حواس خمس باطنة، ففيه حس مشترك وهو الحوض الذي تتجمع فيه وتلتقي مدركات الحواس الخمس الظاهرة، بس تتلم على بعضها بعد أن كان كل واحد منها مفرد. وده السبب في أنك تتذكر الإنسان مثلا، تتذكر لونه مع أن ده مش محسوس، يعني تتذكر ريحه مش محسوس بحسة واحدة وإنما مدرك بعدة حواس مختلفة. ممكن تتذكر ملمسه إلى آخره. فما الذي جمع هذه المدركات المختلفة؟ هناك حوض يلتقي فيه كل مدرك بالحس، سواء كان مشموما مذوقا مسموعا مبصرا إلى آخره. ويليه حاجة بيسموها هم الوهم، أنا قلت ده عشان تعرفوا الفرق بين القوة الواهمة أو المتوهمة وبين ما يقصده هنا الإمام الغزالي بالوهم، ده شيء تاني. فلدى الإنسان قدرة على أن يرى ما ليس بمحسوس. كيف يعني؟ أنت غمض عينيك كأنك شايف كل الحاضرين، مع أنه ليست هناك حاسة البصر. فهناك ما يحفظ هذه المدركات في الإنسان، وبعض الناس يسميها المتخيلة أو المتوهمة. وبعد ذلك هناك قوة ذاكرة، بعد سنين تتذكر ما أدركته. وهناك قوة بعض الناس يسميها القوة الحافظة، يعني قوة الإنسان الآن الذاكرة. وتأتي بعد ذلك قوة الخيال أو الخيال، وده غير المتخيل. تغمض كذا تجي لك المحسوسات. فالخيال، قوة الخيال في الإنسان إن هو يركب من المدركات ومن عندياته من داخل نفسه أشياء وإن لم تكن موجودة في الواقع، أو لعناصرها وموادها الصغيرة جاية من الواقع، ولكن هو الذي ويضيف إليها من عند نفسه أشياء في الغالب لا تكون موجودة في الواقع. يعني مثلا واحد يتصور بوذة 10 أمتار، هو كان بني آدم صغير زينا كده، إنما أو الإمام علي زي ما قلنا وله شوارب كبيرة كده، ليس الإمام علي شوارب كما يفعل المصريون يصورون الإمام علي على أبواب الحجاج. أو يقول لك إن فيها أيضا تلاقي الإمام علي ركب حصان والحصان له أجنحة، ما فيش حصان له أجنحة، لكن خيال، خيال الرسام المصري أو الفنان الشعبي المصري. وآخر حاجة بقى الناطقة، اللي هي بقى تدرك بناء على قد يكون مدركات حسية ضرورية لا يخلو منها إنسان، وتستنبط وتستخرج منها أشياء نتائج لها. فدي قدرة، قوة العقل أو القوة العاقلة أو الناطقة. الناطقة والحاسة هما الأولانية والأخرانية، إنما مقصود الغزالي بالواو هو التخمين بناء على مجرى العادة. يعني الواحد أو الناس العاديين متعودين إنه لا موجودة إلا وله مكان، ولا موجودة إلا وله جسم وجسد، ولا موجودة إلا وهو في زمان. لكن أين العقل والنفس؟ أم أنه ليست هناك نفس ولا عقل؟ لا واحد فينا، ما فيش واحد مستعد يقول ليس عندي عقل. فعنده عقل، لكن أين هو؟ ليس كل موجود بالضرورة كل مكان، هناك موجودات لا تحتاج إلى المكان، وليس من طبيعتها أن تحتل رقعة أو بقعة أو مساحة من الحيز أو الأمكنة. الله عز وجل لا يشابه جسد ولا يشابه المخلوقات، ولا مكان له ولا زمان، لأنه هو خالق المكان والزمان. فأن يدرك الشخص العادي هذا يحتاج إلى القوة الناطقة. لكن الوهم يقول له لا موجود إلا وله مكان، وما ليس له مكان يبقى معدوم. أدي مقصود الإمام الغزالي بالوهم، عرفت دي؟ فالوهم إذن له معاني كثيرة. القوة المتوهمة اللي قلنا عليها، وهي عبارة عن، أو بدل من يقول بها الوهم بهذا المعنى، إن الواحد أو الكائن يدرك مش محسوس، لكن معنى جزئي مرتبط بالمحسوس، ليست لديه القدرة على إدراك المعنى الكلي أو المعقولات أو المفاهيم أو ما تسمونه التصورات والتصديقات. لأن دي معاني كلية تحتاج إلى عقل. أنتم معايا؟ لكن عندما ترى الشاه الذئب من بعيد، كائن بيجري كده وله أربع رجلين وذيل وبتاع، طيب هي تحسه وتدركه وينطبع في دماغها، لكن لماذا تهرب؟ لأنها تشعر بالعداوة. ده معنى، دي قوة الوهم. بالمعنى النفسي، أنتم معايا؟ وكذلك في الإنسان، أنت لما تشوف واحد جاي عليك زي ما بيقولوا بالسلاح الأبيض وبيوقفك في الشارع، يعني عايز يسلم عليك أو مشتاق إليك، لا يعتدي عليك، فأنت أدركت العداوة من المنظر. قوة الوهم ده معنى نفسي، لكن الوهم بمعنى الخضوع لمجرى العادة واستبعاد أو نفي ما سواها، ده اللي يقصد الغزالي. أنتوا فاهميني؟ وللوهم معنى آخر قريب من الإمام الغزالي، وهو الخطأ. وهم فلان يعني غلط، فالوهم عند المحدثين بهذا المعنى، فيه وهم أو وهم يعني عيب من عيوب الحفظ وغلط يخطئ. كثيرا قليلا، هل تفهمونني؟ و عرفنا دلوقتي الوهم بالمعنى النفسي، والوهم عند المحدثين، والوهم عند الإمام الغزالي، واللي عند الإمام الغزالي قريب من المحدثين شوي، لأنه هو عبارة عن ضرب من الخطأ ينشأ من الخضوع لمجرى العادات واستبعاد أو نفي وجحود ما سواها. تلك هي القوى الثلاث عنده. فأما الحس فخداع، والحواس تخون الإنسان أحيانا، وزي هو ما بيضرب المثل، أنت ترى الشمس كأنها يعني دائرة صغيرة محيطها لا يزيد عن 2-3 متر، وهي بمقدار الأرض التي نعيش عليها أضعاف المرات. أليس هذا أكبر الأدلة على ضعف الحس؟ مش خائن بأنه متعمد الخطأ، إنما قدراته الحواس لها مدى. يقول لك إيه بتاع اليمامة، الست اللي بتشوف من بعيد، زرقاء اليمامة، مثل في الوعي العربي لواحدة ست يقولوا إنها شافت الأعداء قادمين، ومش عارف إني أرى إيه. من حافظ الشعر ده؟ جسمة
جلد لم يحملن أم حديدة،
يرفع الصوت شوية.
ما للرجال مشوها وهيدة، أجند لم يحملن أم حديدة، أم الرجال جثم قعودة.
واضح الكلام؟ فهي نبهت أهلها إلى أن هناك حملة من بعيد كما يقولون. مش ضروري يكون المثل حقيقي، لكن هو يعني إن في تفاوت. كان صلى الله عليه وسلم يعد نجوما في أحد نجوم السماء المشهورة اسمها الإيه، يعني كان يتمتع بقوة البصر حتى آخر حياته صلى الله عليه وسلم. يعني فيه واحد يشوف اسمها الجوزاء ولا اسمها ايه، لا يراها إلا نجما واحد، لكن عشان يميز جواها 3 أو 4 إن لم يكن قوي البصر فلا يستطيع، وقد يحتاج إلى نظارة مكبرة أو معظمة. أنتم معايا في الكلام؟ الحس يتفاوت. وأنا أذكر أن شيخنا الشيخ عبد الحليم محمود كان متدرب حسيا على انه تركب صوابعك كده تدرك الشيء الواحد اللي هنا اثنين، تحس بيه كما لو كان اثنين، وكان يعملها هو في الفصل رحمه الله. فالحس خداع احيانا. اكبر دليل انه الشخص اللي بيسموه او المرض يسموه الحول، يعني الذي يرى الشيء اثنين، لان فيه مسافتين او حاجه زي كده، فيه خطين بيعملوا كده، واذا كانوا على استقامه او اتساق تشوف الشيء في البؤره فيظهر واحد، لكن لان في خلل عند الاحول فيراه اثنين. النظاره دي لما لبستها اول امبارح فقط، فانا بقيت اصب الميه في الكوبايه عشان اشرب ولا اشعر انها نازله بره الكوبايه مرتين. عايز اقول كده للشيخ علي. فالشيخ الازهر قال لي امسك الكوبايه في ايدك وحط الازازه جواها عشان الميه تخش. الحس احيانا يخطئ كثيرا، والوهم اشد خطأ، انه مبني على اساس خاطئ. ليس كل ما تدركه معدوم. ما اكثر الاشياء الموجوده حواليك ولا تعرفها، فهل معنى ذلك انها معدومه؟ فابني انا بقول لكم انه اطلع بره واسال نفسك كم عمود جوه المكان ده احنا قعدنا فيه سنين. انا نفسي مانيش حافظ كم عمود، الا اذا رجعت الى وانتبهت انتباها وحسبت واحد اثنين ثلاثه اربعه وزيوه، مش كده ولا ايه؟ لا يمكن اكتر، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه
12 يا مولاي،
سته وسته اهو. بنظارتي بقى بتاعت شخالي، لكن بشوف القراءه ما تنفعش للبعيد يعني. فيمكن يعني النظارة الثانية هي اللي تنفع للحاجات. انتوا معايا حضراتكم؟
نعم.
يعني الحس يخطئ ويصيب، لكن النعمة الإلهية في العقل انها ممكن تعالج اخطاء الحس واخطاء الوهم، ويمكن للإنسان انه يصوب نفسه بنفسه. فمن هنا ندرك قيمة العقل، ولكن مش مجرد وجود العقل، التدرب على استخدام العقل، إدارة الذكاء. شوف كلام الناس، العبرة بإدارة الموهبة، لأن الموهبة زي ما قال الإمام الشيخ محمد الغزالي المعاصر رحمه الله، يعني هو عبد الحليم ده إيه؟ عشان الناس اللي بيقولوا ان ربنا بيبعت الملك بعد كم شهر، اربعه ولا كم شهر؟
اربعه،
وبعدين ويحسب اجله ورزقه. ربنا بيعمل له عرقين هنا اللي هم الحبل الصوتي ده ولا ايه؟ الحبال الصوتيه بطريقه معينه. ادي عبد الحليم، يعني هو عمل في نفسه حاجه، موهبة، صوت جميل، بس بقى حسن إدارة الموهبة واستخدامها. أنا بشتغل دلوقتي في المزيكا، أنا اللي يهمني الإحساس، وأن المسائل تحتاج إلى حسن إدارة، كذلك قوة العقل والذكاء، وهي أعلى منحة للبشر، لأن أعظم تكليف معرفة الخالق، وده أول واجب على المكلف، ولا سبيل إليه إلا بالعقل. يبقى حسن استخدام العقل، ونعرف إيه هو العقل زي ما قلنا قبل كده، والشروط الأساسية للعقل اللي هو مبدأ الهوية ومبدأ الغيرية والثالث المرفوع، أو بطريقة علماء المتكلمين هو الواجب والجائز والمستحيل. الأحكام العقلية الثلاث الضرورية، إن الشيء إما واجب يعني لا يمكن أن يتخيله العقل أو يتصوره العقل معدوما، فمفهومه يستتبع وجوده، يستلزم وجوده، يعني وجوده، ولا يمكن يكون مفقود أو معدوم. المستحيل بعكسه نقيض، يعني ما لا يقبل العقل ولا يتصور بحال من الأحوال أن يكون موجود أو يراه موجودا، وإنما لا بد من عدمه. والممكن لا يقبل وجود العقل، هو ذا العقل. وإذا بلغ المرء رشيدا يقدر يفهم الحقائق البسيطة دي، وعن طريقها يمكن أن يتوصل إلى وجود الخالق. مش كل الناس تحسن إدارة العقل، لابد من قواعد لإدارة العقل. إيه هي قواعد المنطق؟ لأن المدركات كما قلنا نوعين: سمكة، وطن، كتاب، بني آدم، اسمها تصورات. إنك تتخيل الذات بناء على تعريفها، تعريفها بكلمة أوضح، اسم أوضح، تعريفها بعبارة فنية محددة، تعرفها بذكر النقيض أو العكس بضدها تتميز إلى آخره، فهو تفهمها وخلاص. لكن ما حكمتش عليه إن الوطن ينبغي الدفاع عنه، الدين يفتدى بالنفس، ده حكم بقى. فلما تدرك شيء وتصدر عليه حكم بالإيجاب أو بالسلب، لما تقول مثلا الحق يعلو ولا عليه، الباطل لا يجب اتباعه أو الأخذ به، حكم إيجابي وحكم سلبي، كلاهما حكم. فده بقى الثاني اسمه تصديق، لأنه قبول لهذه الحقيقة وخضوع لها تصديق، وأيضا لأنه قابل للصدق والكذب، يحتمل. إذا كان يطابق يبقى صادق، وإذا كان منافي للواقع يبقى مش صادق، غير صادق، عشان كده يسمى تصديق. فالتصور إدراك الذوات، والتصديق هو إدراكها مع الحكم عليها بسلب أو بإيجاب، هي دي قدرة العقل. ولكن حسن استخدامها يكون بقواعد، وعشان كده عرفوا المنطق بأنه قواعد. بعض الناس يقول لك آلة قانونية، يعني قواعد عقلية تعصم مراعاتها، يعني تساعد، مش حفظ القواعد، مراعاتها في عملية التفكير. واحد يحفظ كتاب نحو وما يعرفش يقرأ الخطبة لأنه لم يتدرب. في فرق بين معرفة القواعد وبين مراعاتها في العمل تطبيقي. فتعصم مراعاتها الذهن اللي هي القدرة الناطقة عن الخطأ في الفكر. طب إيه هو الفكر؟ ترتيب المعلومات القديمة للتوصل إلى معلومات جديدة. يبقى الفكر له حاجتين: مادة يتركب منها، أو هو الذهن ده طاحونة، تطحن الهوى ولا تطحن أفكار؟ أفكار، لكن تبني منها أفكار جديدة. واضح؟ فالمادة الأفكار القديمة، والصورة الترتيب، إنك ترتبها على نحو معين، وإلا واحد يرتبها غلط لا يحصل على أي نتائج. هذه المنطق كله، وهو ده اللي هيلخصه الإمام الغزالي فيما مضى. فلما خلص حكاية الغاية من علم المنطق أو الغرض من علم المنطق، ونقطة بسيطة كمان وهي الغرض من تأليف الكتاب. وفي فرق بين غاية العلم وغاية كتاب مؤلف في هذا العلم، فدوك غاية عامة ودي غاية خاصة. ولذلك في فرق بين خطبة الكتاب أو مقدمة كتاب بين سبب التأليف ومحتوى الكتاب واعتبارات كده، إنما مقدمة علم دي حاجة تانية. زي ما حفظنا من زمان: فاعلم مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة وفضبه ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل هذه العشر والبعض والبعض اكتفى ومن رجل دي مقدمة علم مش مقدمة كتاب وهو حاول يلم لك الاثنين هنا فبالإضافة إلى غاية العلم ووظيفته أو فائدته قال إن أنا عملت الكتاب ده لسببين السبب الأول قلناه إنه هو يساعد البني آدم على إدارة الذكاء على استخدام العقل على حسن استعمال النطق القوة الناطقة العاقلة التي منحها الله له لينجو من مخاطر الوهم وضعف الإحساس واضح؟ وأما الغرض الخاص فهو إن أنا وأنا عايز أألف في نقد الفلاسفة قلت لنفسي لازم أخطبهم بلغته لأن المنطق دي مش حاجة خاصة بالإغريق المنطق موجود في كل الثقافات واللي يقرأ منكم في الفلسفة الهندية وبالذات كتاب ترجم إلى اللغة العربية لواحد اسمه الدكتور زاكر حسين كان رئيس جمهورية الهند مسلم وبيتكلم فيه عن الفلسفة الهندية وأنها سبقت الفلسفة الإغريقية وأن فيها نفس أجزاء الفلسفة الغربية القديمة أو الإغريقية إلى حد كبير لأن المنطق استخلص من إيه عند الإغريق من الرياضة أساسا إذا كان كيت وكيت أو حيث إن هناك كيت وكيت نقطتين إذن عارفين حكاية الهندسة فهو استخلص من الرياضة لو تقدم مقدمتين بترتيب معين يدوا لك نتيجة فالهند أسبق الناس إلى الحقائق الرياضية والأرقام دي كانت بتاعتهم والعرب عربوها وأضافوا إليها وأهم إضافة للعبقرية العربية الصفر الزيرو لأن ده نقلة كبيرة في التفكير الرياضي و فهو ذاكر حسين بين أولا أن الأولية أو الأسبقية في التفكير الفلسفي ليست العقلية الغربية كما يدعي مؤرخ الغرب إن ما فيش فلسفة بل يتجرؤون ويقولون العقلية الشرقية غير مهيئة لأن تتفلسف كده الأغلبية منهم قليل منهم بعد ظهور خطأ النظرية العنصرية يعني إن اللون ده يأثر على طريقة التفكير ربنا مالي أنا ما يهمنيش إلا على دماغك عمامة أو برنيطة أو ما فيش حاجة إنما المهمة في داخلها والشرط مش ضروري لون البشرة ولا طول الجسم ولا صغره ولا إن أنا إغريقي أو هندي أو مصري أو خلافه تفهمونني فهو أول الرد على
الله الله
يا ربي
الله الله
ومن قلبي
علت وضى
كده من ملها
صلى الفجر ولفف مصر وحواليها
الله
الله
على الأزهر
الله الله
الله أكبر
أم الدنيا
كمن وأكتر
لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها